أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: مولد ثامن أئمة المسلمين الإمام الرضا عليه السلام. تقدم في الحديث عن السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام في أوائل شهر ذي القعدة أن شهر ذي القعدة شهر حرام، وهو بما يتضمنه من المناسبات تأسيس نبوي، هو شهر التأسيس النبوي لمرحلة متقدمة جدا من مراحل عالمية الإسلام. هذه المرحلة التي تم التأسيس لها في شهر ذي القعدة الحرام مرحلة سلمان وقومه، مرحلة ليضربنكم الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا. وقد تقدم توضيح هذه الخصوصية. أضيف هنا ملاحظتين حول أن شهر ذي القعدة شهر التأسيس لمرحلة عالمية متقدمة من عالمية الإسلام، مرحلة كونية ونوعية من مراحل عالمية الإسلام. أضيف ملاحظتين. الملاحظة الأولى: جميع انتصارات الإسلام والقرآن والتوحيد منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى الآن هي من بركات هذا التأسيس النبوي الذي على أساسه توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، ثم استقرت أخته من أمه وأبيه السيدة فاطمة المعصومة في قم، فكانت قم حجة على الخلائق. في عصرنا هذا كل الانتصارات التي تحققت هي في سياق هذا التأسيس الإلهي النبوي الذي تفرع على وجود واستقرار الإمام الرضا عليه السلام في خراسان. ما هي الانتصارات أو أبرز الانتصارات التي تحققت في هذا العصر وهي على علاقة بالإمام الرضا سلام الله عليه وبما نتج عن استقراره في خراسان من هذا المد الإيماني النوعي في الشعوب الإيرانية المختلفة؟ أبرز الانتصارات التي سأقف عندها: أولا انتصار الثورة الإسلامية، انتصارات القرآن، انتصارات الإسلام، انتصارات التوحيد. أولا انتصار الثورة الإسلامية في إيران. ثانيا إعلان الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا بين قوسين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يكن يوما من الأيام يتكلم عن أن حاكمية الإسلام في إيران هي الهدف النهائي، وإنما كان يقول يجب أن نهتم بأمور الناس في إيران، نخدم المستضعفين، على أن لا يؤثر ذلك على عالمية أهدافنا وانطلاقاتنا إلى كل مكان يمكننا أن نخدم فيه الإسلام والتوحيد. ثالثا، بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية وإعلانها، تأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران من أبرز انتصارات هذا العصر. عندما بدأ الهجوم الأمريكي الكوني عبر الطاغية صدام على طهران، وألقت الطائرات صواريخها في مناطق مختلفة من طهران، أول رد فعل للإمام الخميني رضوان الله عليه كان الخير فيما وقع، ولم يفهم أحد ما معنى الخير فيما وقع، لكن الآن نستطيع أن نفهم بوضوح. لو لم تخض قوات الحرس الثوري، أصلا ما كانت وجدت لولا الحاجة إلى المواجهة والدفاع ما وجدت قوات الحرس الثوري، ولو لم تخض قوات الحرس الثوري الإسلامي المواجهات في الحرب الكونية لما أمكن أن تحرز إيران هذه الانتصارات العجيبة في عالم الصناعات العسكرية الصاروخية وغيرها. يعني الحاجة أم الاختراع، فرضت الحرب على إيران وكانت الدنيا كلها تقاطع إيران، اضطروا أن يركزوا على التصنيع بالأشكال المختلفة، وصل الأمر إلى حيث أمكن لقوات الحرس الثوري الإسلامي أن تنتج هذه الأسلحة الصاروخية النوعية اللي بعضها ضرب دير الزور أخيرا بعد الحادثين في اعتداء على مجلس النواب الإيراني ومرقد الإمام رضوان الله تعالى عليه. تأسيس حرس الثورة الإسلامية كان يوما، طبعا هو تم تأسيسه في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام، وأعلن عن الحرس الثوري، والآن احتفال الحرس الثوري السنوي يكون في 3 شعبان يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. تأسيس قوات حرس الثورة الإسلامية، وقد شاهدت في إيران تلك المرحلة وكيف كان بني صدر وأضرابه جماعات المخلفات السافاك يحاربون الحرس الثوري الإسلامي ويمنعون وصول الإمكانيات رغم الأوامر من الإمام رضوان الله تعالى عليه بدعم حرس الثورة الإسلامي. هذا كان انتصار له ما بعده، وما تزال الانتصارات تتفرع على هذا الانتصار في تأسيس حرس الثورة الإسلامية. لولا تأسيس الحرس ولولا المواجهات البطولية التي خاضها لما اكتسب حرس الثورة الإسلامية الخبرة العسكرية التي نقلها إلى المجاهدين في فلسطين على أساسها تأسست المقاومة الإسلامية، ما حصل في الحشد الشعبي إلى غير ذلك من الخصوصيات. رابعا، كل هالأمور كلها على علاقة بمولد الإمام الرضا عليه السلام، على علاقة باستقرار الإمام الرضا عليه السلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وفق التخطيط الإلهي للمستقبل، استقراره في خراسان. رابعا، تأسيس المقاومة الإسلامية في لبنان. كنت في المجلس الذي قال فيه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ابدأوا من الصفر، الصفر شروق كنيد. فالإمام الخميني رضوان الله عليه هو الذي أسس هذه المقاومة. صح كان في مقاومة سابقة أسسها الإمام الصدر، لكن تلك المقاومة لم تستمر، والتحقت أخيرا ما بقي منها المقاومة المؤمنة التحقت بالمقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية لم يؤسسها الإمام الصدر، أسسها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الانتصار الخامس في هذا العصر الذي لا يمكننا أن تمر بنا ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام ولا نقف عنده، انتصار دعم حركات التحرر يعني دعم الجمهورية الإسلامية، حرس الثورة الإسلامية لحركات التحرر خصوصا في فلسطين. نحن ببركات توفيق الله تعالى لحرس الثورة الإسلامية للشعب الإيراني، ببركة وجود الإمام الرضا عليه السلام وسيدة المعصومة وقم، ببركتها أمكن أن توجد قاعدة في غزة تحدث عنها العدو الصهيوني بطريقة عجيبة، أن إيران تقيم قاعدة لها على بعد 50 كيلومتر من تل أبيب ما يجري في غزة. هذا الأمر ليس سرا، لكن ربما لا نقف عند أهميته كما يجب وكما ينبغي. سادسا، نصل إلى الانتصار الإلهي النوعي في حرب تموز، وما تزال مفاعيل حرب تموز تتصاعد، ما تزال الإمدادات الغيبية قائمة متوالية، وما تزال الانتصارات التي تفرعت على مواجهة الأعداء في التفافهم على محور المقاومة بعد حرب تموز من خلال إطلاق خط الدواعش، وفي مواجهة الدواعش تحققت انتصارات إسلامية هائلة لجميع أحرار في العالم، لجميع المستضعفين في مواجهة الدواعش سواء في سوريا ثم في العراق، ووصولا إلى الانتصار المدوي الذي نعيشه الآن، ما يسمى بانتصار جرود أرسال. كل هذه الانتصارات كما أشرت هي من بركات هذا التأسيس النبوي. كيف؟ الشعب المسلم في إيران أو الشعوب المختلفة، الأتراك، الفرس، غيرهم، يبنى تدينهم على أساس العلاقة بالإمام الرضا سلام الله عليه، وهناك علاقة خاصة من الإيرانيين بالإمام الرضا سلام الله عليه لا يعرفها إلا من يعيش مع الإيرانيين عن قرب ويقرأ الثقافة باللغة الفارسية أو باللغات الأخرى التركية وغيرها حول الكرامات العجيبة وحول العلاقة المميزة، بمعنى أن الشخص من بعيد يتصور أنه على علاقة بالإمام الرضا سلام الله عليه، لكن هناك في إيران نجد علاقة من نوع مختلف. أذكر مثالا واحدا على العلاقة بالأئمة عليهم السلام عموما، خصوصا الإمام الرضا سلام الله عليه. كنت قبل سنتين في طريقي من مشهد إلى نيشابور، في الطريق رأيت مشاتا من الناس، مشاي من الناس باتجاه مشهد. ما الأمر؟ قالوا بعد أيام ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وجاء هؤلاء المشات من منطقة على بعد 250 كيلومتر، جاءوا مشيا إلى مشهد ليعزوا الإمام الرضا سلام الله عليه بشهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه. يعني الذكرى هي ذكرى لوالد الإمام، شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، ويريدون أن يقدموا العزاء للإمام، وفي هذا الجو الذي كان الحر فيه عجيبا، شدة الحر، ومع ذلك مشي. يعني بعضهم وضع قطعة قماش على رأسه وعليها ماء لتساعده على تحمل الحرارة. هناك علاقة عجيبة بالإمام الرضا سلام الله عليه، كذلك بسائر المقامات، خصوصا ببنت باب الحوائج، الآن محل الحاجة باعتبار من مناسبات شهر ذي القعدة، مولد السيدة المعصومة في الأول من ذي القعدة. بنت باب الحوائج السيدة المعصومة في قم، وبالإضافة إلى ما في الروايات من أن قم يأتي زمان تكون قم حجة على الخلائق. طيب، هي الملاحظة الأولى التي أضيفها إلى ما تقدم. الملاحظة الثانية، أبرز عناصر التأسيس النبوي في شهر ذي القعدة الشهر الحرام هو ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام الذي استقر في خراسان. شهر ذي القعدة يحتضن ذكرى مولد السيدة المعصومة، ويحتضن ذكرى مولد الإمام الرضا سلام الله عليه، وذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام، ويحتضن ذكرى شهادة الإمام الجواد سلام الله عليه، ويحتضن ذكرى يوم دحو الأرض. الحديث عن الشهر الحرام ودحو الأرض ومناسبات مميزة، المناسبات أكثرها على علاقة بإيران وبعالمية الإسلام مستقبلا التي ستترتب على وجود الإمام الرضا سلام الله عليه، ثم وجود السيدة المعصومة في قم. طبعا وجود السيدة المعصومة في قم كان بركة تفرعت على وجود الإمام الرضا عليه السلام في خراسان، ولذلك توجهت السيدة المعصومة إلى زيارة الإمام ثم استقرت في قم. هي الملاحظة الثانية. الآن أقدم مختصرا موجزا عن سيرة الإمام الرضا سلام الله عليه من الولادة إلى قبوله لولاية العهد للمأمون. أعتمد نصا للشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا الذي هو في مجلدين، وهو شديد الأهمية فيما يتعلق بالإمام الرضا عليه السلام، باعتبار أن الشيخ الصدوق كان يسكن في إيران، كان يسكن في الري، وكان على مقربة من عصر الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني الوسائط بينه وبين الإمام الرضا، الوسائط التي أخذ عنها أخبار الإمام الرضا عليه السلام وسائط قليلة، فلذلك هذا الكتاب يحظى بأهمية خاصة. يقول الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا الجزء الأول: ولد الرضا علي بن موسى عليه السلام بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 53. طبعا الشيخ المفيد وغيره لهم آراء مختلفة، الآن راح أذكر بعض الخصوصيات. والحديث عادة عن مولد الإمام الرضا عليه السلام في الحادي عشر من ذي القعدة. بعد بيقول الشيخ الصدوق: ولد الإمام الرضا سنة 153 بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بخمس سنين. حول ولادة الإمام الرضا عليه السلام في اختلاف على تاريخين، إما سنة 153 مثل ما عم بيقول الشيخ الصدوق، أو سنة 148 كما يرى الشيخ المفيد. 153 بحسب رأي الشيخ الصدوق، وهناك من يتبنى هذا الرأي أيضا، و 148 بحسب رأي الشيخ المفيد. بالنسبة لشهادة الإمام الرضا عليه السلام، معنا اختلاف أن الشهادة كانت سنة 203. بناء على رواية 153 بيكون عمر الإمام الرضا عليه السلام 49 سنة، لكن بناء على رواية الشيخ المفيد أن الولادة 148 بيكون العمر أقل من ذلك، 55 بيكون على رواية، وعلى رواية 49 تقريبا. هناك رواية تؤيد أن ولادة الإمام الرضا عليه السلام كانت قريبة من شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني سنة 148. الرواية عن الإمام الكاظم أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن الإمام الرضا ويتمنى لو أنه يدرك ولادته. هذه الرواية تشعر بأن الإمام الرضا عليه السلام ولد بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بقليل، فترة قليلة، يعني سنة 148، الفترة اللي توفي، السنة التي توفي فيها الإمام الصادق واستشهد سلام الله عليه. أرجع إلى كلام الشيخ الصدوق، الإمام الرضا عليه السلام أقام مع أبيه الإمام الكاظم عليه السلام 29 سنة وشهرين. طبعا هاي الأمور أنا عم بوقف عندها وبهتم فيها، لأن معرفة المعصومين دين، من أراد الله بدأ بكم، ويجب أن نهتم بمعرفة سيرة المعصومين 14، لأن سيرتهم هي المدخل إلى العلاقة بهم والوصول إلى التوحيد الحقيقي معهم وبهم وعن طريقهم. إذن الإمام الرضا عليه السلام بقي مع الإمام الكاظم سلام الله عليه 29 سنة وشهرين. بقي بعد أبيه الإمام الكاظم أيام إمامته 20 سنة وأربعة أشهر، يعني مدة إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه 20 سنة وأربعة أشهر. هنا نقطة مهمة جدا، عادة ما نعرفه عن سيرة الإمام الرضا سلام الله عليه مرتبط بالسنوات الأخيرة من عمره، يعني سنوات الإقامة في خراسان. مدة إمامته 20 سنة وأربعة أشهر، في الإقامة في خراسان حوالي 3 سنين، طيب 17 سنة وأربعة أشهر. أصلا هي مرحلة مهمة جدا من إمامة الإمام الرضا عليه السلام، ولأنه كان قد فرض احترامه على العلماء ونطاق واسع، اضطر المأمون أن يطلب منه ويصر قبول بولاية العهد. يعني لما الخليفة اللي عامل حاله خليفة المسلمين بده يختار شخص وليا للعهد، بده يكون شخص معروف على نطاق واسع. الإمام الرضا سلام الله عليه كان طيلة 17 سنة وكسور في المدينة المنورة، والآن عندما يأتي الحديث عن علمه نعرف كيف أنه كان مرجع جميع العلماء في المدينة المنورة، كما كان شأن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر أو أي من الأئمة عليهم السلام. من هم الحكام في عصر الإمام الرضا سلام الله عليه؟ هنا أيضا نقطة حساسة يجب التنبه لها. نفتح الكتب بنشوف أنه العصر عصر هارون الرشيد مثلا، وأنه الإمام الكاظم كان بيعيش بعصر هارون وبعصر كذا. لا، العصر هو عصر المعصوم، وكان في هذا العصر متسلق للسلطة الحكام الفلانيين. في عصر الإمام الرضا عليه السلام بيقول الشيخ الصدوق كان في أيام إمامته عليه السلام بقية ملك الرشيد، يعني هارون المسمى بالرشيد، ثم ملك ابن الرشيد المعروف بالأمين، ثم خلع وأجلس عمه 14 يوم، شالوا الأمين وخلوا خليفة عمه ل14 يوم، ثم رجع الأمين استلم الحكم، ثم استلم الحكم المأمون. مدة المأمون كانت مدة طويلة، في هذه الفترة طرحت مسألة ولاية العهد. طيب، هنا لا بأس بأن نكون فكرة عن ولاية العهد وكيف قبل الإمام الرضا سلام الله عليه مسألة ولاية العهد. المأمون لخلافه مع الأمين، يعني صار في خلاف داخل العباسيين حول من هو الخليفة. الأمين ابن زبيدة، المأمون مش ابن زبيدة، زبيدة كان إلها سطوة في القصر الأسود، في البيت الأسود آنذاك. والمهم مشت الأمور باتجاه الأمين، ما استقر وضع الأمين، شخصيته مش شخصية مناسبة للحكم. المأمون اعتمد على أهل خراسان، يعني اعتمد على شعبية الإمام الرضا عليه السلام بشكل عام، المنطقة اللي هي شعبية الإمام الرضا. خراسان بزمن الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد الإمام الصادق، الإمام الكاظم، بعد الإمام الكاظم الإمام الرضا، بزمن الإمام الصادق عليه السلام بيجي واحد خراساني لعند الإمام الصادق بيقول له إن لك قبلنا 50,000 سيف، فبيطلب من الإمام عليه السلام أن يثور. الإمام سلام الله عليه، القصة المعروفة، ينادي الخادمة عنده اسمها حنيفة: يا حنيفة أسجر التنور. هذا الخراساني قال لك شو القصة، أنا عم بحكي معه شأن سياسي عام ولك عندنا 50,000 سيف، وهو بيعيط للخادمة تولع التنور، ما عرف شو القصة. ولعت التنور، ارتفع اللهب، قال له: قم واجلس في التنور. قال: سيدي ابن رسول الله، كيف اجلس؟ اقلني. تركوا الامام، داخل واحد بالاثناء من تلامذة الامام الصادق سلام الله عليه، فامره ان يجلس في التنور، فنزل في التنور، وقام الامام غطى التنور واقبل على الخراساني يحادثه. الخراساني صار حالته حالي انه يا عمي شو هالامام، انا ما اعتقد بامامته، امامه بحط واحد بالتنور. طيب يا نار كوني بردا وسلاما. بعد شوي كشف الامام غطاء التنور، طلع ابو هارون هذا التلميذ الامام، طلع ما يشبه شيء. فبيقول له الامام للخراساني: كم رجلا مثل هذا عندكم؟ كم عندكم مثل هذا؟ قال: لا والله يا ابن رسول الله، ولا واحدا. محل الشاهد انه بزمن الامام الصادق عليه السلام الحديث عن 50,000 سيف بخراسان، هالشعبية نمت. بزمن الامام رضا عليه السلام هالشعبية فرضت على المأمون ان يطلب من الامام الرضا وبإصرار ان يكون ولي العهد. طبعا مين اللي كان عم بيدير الامور السياسية بهالمناطق؟ مش جماعة متمحضين بالولاء للامام الرضا وصادقين، وانما بدهم يستغلوا شعبية الامام الرضا عليه السلام لمصلحة المأمون. طيب اصر المأمون على الامام الرضا عليه السلام بقبول ولاية العهد، الامام رفض، وصل الامر الى التهديد. الإمام الرضا سلام الله عليه بناء للثابت عنا بالدليل القاطع أن كل إمام ينفذ خطة موضوعة من الله عز وجل له، هذا اللي قصدته لما حكيت عن التأسيس الإلهي والنبوي. الإمام الرضا عليه السلام يقول بناء على ما ينقله الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا: عندما هدد بالقتل إن لم يقبل ولاية العهد قال: اللهم إنك نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة، وقد أكرهت واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال عليهما السلام. قبل كل واحد منهما الولاية من طغية زمانه: اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية إلا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، فإنك أنت المولى والنصير، ونعم المولى أنت ونعم النصير. وقبل الإمام المأمون عليه السلام ما سمي بولاية العهد بشرط واضح جدا، هذا الشرط أن لا يتولى أي أمر. يعني الشروط اللي أصر عليها وما تنازل عنها تعني أنه لا يتدخل في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. المأمون اكتفى بمجرد أن يقال بالاسم أنه الإمام الرضا ولي العهد. إلى جانب ذلك الإمام سلام الله عليه استمر يتصرف بما يكشف نزعه لأي شرعي، يعني ما استطاع المأمون أن يأخذ أدنى غطاء للشرعية في الحكم. هنا لابد من توضيح مسألة مهمة، أنه في هدفين تقاطعا. المأمون عنده هدف والإمام رضا عليه السلام عنده هدف، فالمأمون هدفه أن يثبت دعائم حكمه ودعائم الإمبراطورية العباسية بعد الخضة اللي صارت، بده يثبت حكمه ويخلي الحكم للعباسيين. لكن هو بالأمس كان خارج السلطة، خارج الخلافة، والذي مكنه من العودة إلى الخلافة هذا الجمهور الذي يؤيد الإمام الرضا سلام الله عليه، فكيف يتصرف؟ هذا هدف المأمون. هدف الإمام سلام الله عليه واضح جدا على لسانه سلام الله عليه، العبارات التي ذكرتها قبل قليل، يقول الإمام الرضا: فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله. إذن هدف الإمام نشر الإسلام. هون لازم نستوعب مسألة واضحة جدا، الإسلام الموجود الآن هو رهن هذه المرحلة الرضوية. يعني بزمن الأمويين مين اللي حفظ الإسلام بتوفيق الله عز وجل؟ الحكام الأمويين ولا الأئمة المعصومين؟ بزمن العباسيين مين اللي حفظ الإسلام؟ نجي هلأ زمن المأمون، عندما ندقق في العلم الذي صدر من الإمام الرضا عليه السلام خلال هالفترة، نعرف ما معنى أن الإمام الصادق عليه السلام يصف الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآله. سأقف بشيء من التركيز عند أمرين. أولا، ما ظهر من علم الإمام الرضا عليه السلام. طبعا يعني الحديث بالتفصيل عما ظهر من علمه يحتاج إلى مجلدات، لأن مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه مع الأديان المختلفة والفرق المختلفة وما صدر عنه سلام الله عليه في العقيدة والتفسير والفقه إلى آخره كثير جدا، ورغم أن المدة الزمنية قليل. سأذكر الدليل الأول على تحقق هدف الإمام الرضا عليه السلام وعدم تحقق هدف المأمون، ما ظهر من علم الإمام الرضا سلام الله عليه. ثانيا، كيف أن الإمام استمر في نزع الشرعية عن حكم العباسيين، خصوصا حكم المأمون، حول ما ظهر من علم الإمام الرضا سلام الله عليه. نجد نصوصا متعددة. الأول عن شخص اسمه محمد ابن عيسى اليقطيني، أنه جمع من مسائل الإمام الرضا عليه السلام مما سئل عنه وأجاب عنه 15,000 مسألة. في رواية أخرى 18,000 مسألة. هذه استفتاءات، سؤال وجواب. طيب، الشيخ الطبرسي، النص الثاني حول ما ظهر من علم الإمام، الشيخ الطبرسي ينقل عن أبي الصلت اللي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، عبد السلام الهروي، يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس، عدة مجالس مش مجلس واثنين، بكتاب عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق في حديث عن هذه المناظرات، بالكتب الأخرى، كتاب الاحتجاج للطبرسي، بنشوف أنه في حشد من هذه الاحتجاجات، بعضها تم تمثيله بعض الأفلام، وهو آية في العلم وقطع حجج الآخرين. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات، عدة مرات، عدد من العلماء الأديان وفقهاء الشريعة، يعني اختار له كبارهم النوعيين فيهم والمتكلمين، فغلبهم على آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل، وأقر هذا أعداء الإمام يقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعت أبو الصلت بيقول سمعت الإمام الرضا يقول كنت أجلس في المسجد النبوي في المدينة فأي مسألة تعصى تستعصي على أي عالم من العلماء يجوا لعندي من الفرق المختلفة يجوا يسألوا الإمام الرضا عن حل هذه المشكلة العلمية. النص هكذا، الإمام الرضا قال سمعه أبو الصلت يقول كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. هذا العلم هو الذي حفظ الله عز وجل به الإسلام. أتيح للإمام الرضا عليه السلام من خلال الاستقرار في خراسان أن يكون في قلب العاصمة وأن يتحدث مع كبار علماء الأديان المختلفة والفرق والمذاهب المختلفة، بالإضافة إلى حفظ خط الإمامة واستمرار خط الإمامة، لأن الواقف الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام كان جوهم يهدد بقطع خط الإمام، استمر خط الإمام عن هذا الطريق. أيضا من جملة الروايات، الشيخ الصدوق يقول كان المأمون يجلب إلى علي الرضا عليه السلام من متكلمي الفرق وأهل الأهواء المضلة كل من سمع به حرصا. المأمون كان بده بلكشي مرة الإمام الرضا بيعجز، ما كان بناسب المأمون أنه دائما تكون الغلبة للإمام الرضا عليه السلام، وكان يكثر من هذه المجالس لكن ولم يسجل طبيعي، لا يسجل أي تراجع أي ضعف في جواب. تمكن الإمام الرضا سلام الله عليه من تحقيق الأهداف الكبرى في رد الشبهات وتصحيح المسار، حفظ عقيدة الموالين، يعني خط الإيمان الحقيقي وحفظ عقيدة الأمة بشكل عام. الأمر الآخر الذي أقف عنده باختصار، كيف أنه الإمام كان يتصرف بالطريقة اللي ما بتنسجم مع شرعية المأمون، أذكر هنا فقط صلاة العيد. المأمون بيطلب من الإمام الرضا عليه السلام بعيد من الأعياد أن يخرج إلى الصلاة، صلاة العيد. الإمام الرضا عليه السلام رفض، أنه شوفوا غيري اللي بيصلي عادة. أصر المأمون، قال الإمام الرضا عليه السلام إن أنا خرجت سأخرج كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المأمون ما عارف شو القصة، قال أخرج كما تريد، وأمر المأمون القاضي وكل الشخصيات أنه الصبح بكير بدنا يجوا على باب الإمام وبدنا يروحوا معه على المصلى ويصلي الإمام الرضا صلاة العيد. واقفين بالباب هالقواد، وإذا الإمام سلام الله عليه يخرج حافيا وبيده عكاز كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن رأوا خرج هكذا ومشى ومعه غلمانه والناس اللي حواليه، أنه بديت مسيرة، وهوليك القادة على خيولهم ولبسين وبدلات إلى آخره، الكل نزلوا على الأرض، والغانم اللي بلاقي له سكيني حتى يقطع شباءاته ورباط حذاءه تكرمه، وكلهم صاروا حفات ومشوا وراء الإمام الرضا سلام الله عليه وهو يكبر ويخيل إليك، والناس يجوبوا يخيل إليك أن الدنيا كلها عم تقول الله أكبر تكبيرات العيد. والمسيرة انطلقت إلى قريب المصلى، الدهاقنة جلاوزة المأمون عم بيراقبوا، بعثوا خبر المأمون قالوا له أن وصل علي بن موسى الرضا إلى المصلى بهذا الشكل وأقام صلاة العيد، تنعاد عليك، عليك وعلينا، منروح كلنا، الجمهور اللي معه بكفي أنه يقتلعنا. فأرسل المأمون إليه إنا قد كلفناك شططا يا ابنة بنت رسول الله، أنه فيك أنت تنصرف ما تصلي. فرجع بيقول النص ولم ينتظم أمر صلاة الناس، الناس ما قدروا يستوعبوا، فبالتالي ما صار صلاة كما ينبغي، أنه صلى بعضهم تفرقوا إلى آخره. إذن كان الإمام سلام الله عليه حتى فترة ولاية العهد يصرف بهذا الشكل، مش بالطريقة اللي بتخدم السلطان. في الختام أقف عند وصية من وصايا الإمام الرضا سلام الله عليه. هي الوصية محل حاجة إلنا، لأنه بيتحدث عن جماعة المؤمنين وكيف لازم يتصرفوا مع بعضهم. هذه الوصية قالها الإمام الرضا سلام الله عليه للعظيم الجليل عبد العظيم الحسني، اللي معروف باسم الشاه عبد العظيم، مدفون في شهر ري جنب طهران. بيقول له الإمام الرضا عليه السلام: يا عبد العظيم، أبلغ عني أوليائي السلام، وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، ومرهم بالصدق في الحديث، صدق اللهجة، لا كذب بيضة ولا كذب نسان ولا كنت عم بمزح ولا أنه لا، صدق صدق، وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت، الصمت الصمت، ما قادر يعمل منيح، ما قادر يتعبد، ما قادر يبذل هيك يعني ما يمكن أن يبذله، ينفق يساعد فقراء بجهده على الأقل، يسكت، قلة الكلام، الصمت، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. بعد: وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، يزوروا بعضهم، فإن ذلك قربة إلي، يعني هذا يرضيني، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. هذا النوع من التكافل الاجتماعي، النوع من الأخوة الحقيقية، النوع من العلاقات الاجتماعية المتينة بين المؤمنين، لتتوقف على أن يقبل بعضهم على بعض، والمزاورة، واجتناب الثرثرة، قلة الكلام، الصمت. بده واحد يخلي مجال انه يفكر، اذا كانت طاحونة الكلام جاروشته عطول شغال يلا يلا يلا، او انه مثلا عم يشتغل بشي بحيث انه مش عم بفكر، فكر بس هيك بعينيه وبما يكون امامه، ما بيظل عنده مجال للتعقل والتفكير. اللهم من علينا بما انت اهله، اللهم اجعلنا ممن يلزم طريقة الإمام الرضا عليه السلام، الذي يقول: من لزمنا لزمناه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله